القسم السابع، السفر الخامس للحقير لزيارة العتبات المقدسة سنة 89 بعد 1300 هجرية قمرية. من الباري تعالى علي بالتشرف بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في العشر الأوائل من محرم الحرام حتى يوم الأربعين، وبزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في السابع عشر من ربيع الأول، حيث دام هذا السفر 80 يوما. ولقد كنت أرسل للسيد الكثير من الرسائل، لكنه مع ذلك كان يؤكد باستمرار أن ابعث الرسائل ولا تقطعها، بالرغم من أن وضعي وحالي لا يسمحان لي بالإجابة، ومن ثم فلا تنتظر مني جوابا. وكانت رسائله الجوابية غالباً بإملائه وخط يدي بعض الرفقاء، وكان يندر أن يقوم بكتابتها بخط يده أو أن يرسل بنفسه رسالة مستقلة، ولربما لم يزد عدد الرسائل التي أرسلها لي طيلة السنين 28 من محبة وإخلاص الحقير حتى رحيله على 20 رسالة، ومع ذلك فهي محفوظة بأجمعها، كما أن جميع الرسائل والردود التي كانت بخط يد الرفقاء محفوظة هي الأخرى. على أن رسائله كانت موجزة ومختصرة جدا، ونورد هنا بعض الرسائل التي تفضل بإرسالها قبل هذا السفر. الرسالة الأولى: باسمه تعالى إلى جانب سيدي المحترم السيد محمد حسين العالم الرباني، أسأل الله أن يزيد في درجاتك، السلام عليك وعلى أهل بيتك جميعا ورحمة الله وبركاته، ثم على جميع الرفقاء فردا فردا. يقول: كنت أئن مع كل جماعة واقترنت بالسعداء والتعساء معا، فخيل لكل منهم أنه صار رفيقي وصاحبي، لكن أحدا لم يطلع على سري ومكنون ضميري. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، العزة لله جميعا، قل الله ثم ذرهم، فاستقم كما أمرت، أخيك المخلص سيد هاشم. الرسالة الثانية: باسمه تعالى إلى جناب أخي وروحي ومولاي السيد محمد حسين سلام الله عليك، خيالك في عيني واسمك في فمي وذكرك في قلبي فأين تغيب. يقول: كتبت تطلب برنامجا، قال: أيها البرنامج، أتطلب برنامج؟ أيتها القيامة، متى تحين القيامة؟ يسألون النبي أيان يوم القيامة، اجهد أن كنت وفي كل حال أن تكون محبا وعاشقا، وحين يصبح ذلك ملكة لك فستكون محبا في كل آن وزمان، والسلام على جميع الرفقاء فردا فردا، ونحن دائما ندعو لكم تحت القبة. اتفق لي مبلغ من الدين، والله تبارك وتعالى فعال. أخيك سيد هاشم، عالي عدد الحسنات، يمحو ما يشاء من شواهد العبودية ويثبت من شواهد الربوبية. الرسالة الثالثة: كتب يقول في ذيل رسالة صدرها بخط شخص آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المعبود اسم من أسمائه، حقيقة العبودية كون العبد بتمام لواحقه ملكا خالصا لله تعالى، باعتبار أن جميع الموجودات مملوكاته بالاستحقاق لا بالإنفاق. فحقيقة العبادة انتباه النفس وتذكرها لهذا العمل، والمعنى أن الإنسان لا يملك حالا ولا مالا ولا موتا ولا حياة ولا ولا ولا، والسلام عليكم. أخيك المخلص سيد هاشم. الرسالة الرابعة. وكتب أيضا في ذيل رسالة صدرها بخط شخص آخر يقول: لا تغتم يا روحي، فأنا من يحمل الهم والغم عنك، وتحققتك في سري فناجاك لساني، فاجتمعنا لمعاني وافترقنا لمعاني، إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني، فلقد صيرك الوجد من الأحشاء داني. سيد هاشم حداد. الرسالة الخامسة. باسمه تعالى: السلام عليك يا سيدي وسندي السيد محمد حسين ورحمة الله وبركاته. الخمر عندي والورد في يدي، ونلت مرادي في وصل الحبيب، إلى آخره. تعالى فقد جلوت المرآة عمن سواك، إلى آخره. إذا تجلى لهم الحق تلاشوا، وإذا ستر عليهم ردوا إلى الحضر فعاشوا. حصل لدينا الآن بعض الانتباه والالتفات، ليس هناك من فرصة، وإلا نسيت. توكلت على الله وأفوض أمري إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، الأمر بالشريعة والأمر بالحقيقة. الشريعة من غير حقيقة فغير مقبول، والحقيقة من غير شريعة فغير محصول. يقول: يا من طرب مع الخاص والعام، مت مثلي لتلقى الأمان. الرسالة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أودعتك الله يا حبيبا غائبا عن ناظري، أحرقتني بالهجر لكن القلب يهواك، هيهات أن أتخلى عنك حتى أجر أذيال كفني تحت التراب الطاهر، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. يقول: رعى الله ذلك الوجود المبارك بعين رعايته من جميع البليات، وصلت رسالتكم الشريفة فاطلعنا على سلامتكم وسعدنا بذلك، ومع أن الرد يتأخر عليكم، ولكن تفضلوا بإسعادنا برسالتكم لأننا في ذكراكم ليلا ونهارا. العائلة جميعا يرسلون سلامهم، والرفقاء يبعثون سلامهم واحدا واحدا، ولسنا منفكين ولا بعيدين عنكم، والرجاء أن لا تنسونا أنتم كذلك في مواقع الدعاء. بلغوا السلام إلى جميع الرفقاء، وأرجو أن لا نكون قد سببنا تصديع أوقاتكم الشريفة. سيد هاشم حداد. الرسالة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد هو الحق، وإليه الملجأ لأهله، وبه النجاة، هو السر الخفي، به ظهرت الأشياء، وهو الشمس المشرقة، ومنه ينابيع الأنوار، وهو قطب العارفين، وهو الدليل، ومبرئ الأسقام، وشفاء كل عليل، هو الظاهر فما سواه حجابه، فمن كان ذا بصر جاوز أبوابه، كشف له عن ملكه، فعاين سلطانه، وغيبه به عنه، فعظم شأنه، فبين العارف وبين ربه سر وقر في صدره، وحكم يمده بميامن غيبه، فهي غذاؤه وشرابه، مظهر له حقيقة التوحيد ولبابه، وامتاز بها عن سائر الخلق، فواصلته وأجلسته في حضرة الحق، واختصه بالعلوم الأزلية العجيبة. فحقيقته من الحق ذاتية قريبة، بلا حركة من معنى إلى معنى ولا انتقال، ولا ماض ولا مستقبل ولا حال. وهو بسر العارف مكشوف، أمده به من خفي سره، فستره من سره معروف. وجملة المحسوسات عدم وهباء، فحقق ببصيرتك تنظر عجبا، تجد القائم به في كل الخطرات واللحظات مشاهدا، إذ هي أغطية يستر بها، إذ هو الوجود والوجود واحد. فالمعرفة في حق كل مصنوع وضعه، فكل مفترق هو أصله وجمعه، بذلك شهدت الظواهر على غيبها. فهو المبدئ لكل شيء والمعيد، والفعال في ملكه، يفعل ما يشاء والفعال لما يشاء، عرفها العارفون. الرسالة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد هو الأصل وإليه الطريق، وهو القطب وعليه التحليق، وهو تاج العارفين وبه سادوا، وبأخلاقه تخلقوا وله انقادوا، هو بهم بر وصول، منه البداية وإليه الوصول. نور قلوبهم بالحكمة والإيمان، وشرح صدورهم فتخلقوا بالقرآن، ففهموا معانيه وبان لهم المراد، فدامت فكرتهم فيه فمنحهم السهاد. وما عرجوا على أهل ولا أولاد، ولم يشركوا بعبادة ربهم أحدا. هو الضياء بمشكات قلب العارف، عنه ينطق وبه يكاشف، ولم يلتفت إلى ما هو سواه، ولم يدخر سوى مولاه، وهو حياته ونشوره، وبه أشرقت شمسه ونوره، يمده بدقائق المعاني، فيميز بين الباقي منه والفاني، فيعبر عنه بمعاني روحانية تقصر عن إدراكها الصفات البشرية، ويعيها من هو بالتوحيد حي ذو عيان، ويعجز عنها من رضي بنعيم الجنان. فالعارف لذته ذكره مولاه، وهو كليته، والظاهر بعبادته، مفصحه بالعلم وهاديه للبيان، أمد سره من سره، فأنطق لسانه بالحكمة، فجذب الخلق إليه، وهدى به الأمة، فكشف له الغطاء عن أسرار التوحيد، وتجلى لقلبه من هو أقرب إليه من حبل الوريد، فتألفت متفرقاته، ففني عن رسومه، وكاشف به وشرفه بعلومه، فاهتزت أرضه ونبع ماؤه، فوسع قلبه، وما وسعه أرضه ولا سماؤه. السلام على سيدنا ومولانا السيد محمد حسين، وعلى السيد محمد صادق، وعلى السيد محسن، وعلى السيد أبي الحسن، وعلى السيد علي، وفاطمة والزهراء والصديقة، والبتول والعلوية، وجميع الرفقاء فردا فردا، ونحن لكم من الداعين تحت قبة الحسين. لقد كان الجو حارا أيام العشرة الأولى من محرم الحرام لهذه السنة أيضا، وكان البعض يأتي إلى محضر السيد من النجف الأشرف ومن الكاظمية، كما كان يحضر لديه بعض الأصدقاء من الزوار الإيرانيين. وقد شاهد أحد الرفقاء يوما في عالم الرؤيا أنهم كانوا مجتمعين في منزل السيد، وكان الجو لاهبا من شدة الحرارة، والجميع عطاشا يتلظون من شدة العطش، وفي هذه الأثناء دخل الحاج السيد هاشم بدشداشته العربية الطويلة حاسرا يحمل بيديه قالبا كاملا من الثلج وينادي: تعالوا واشربوا من هذا الماء العذب البارد. بيد أن أحدا لم يصغ إليه، كأنهم لا يسمعون نداءه أبدا. وكان السيد يقول تكرارا: إن هذا النهج والسبيل يستلزم الإيثار والتضحية، بينما البعض من رفقائنا كسالى وغير مستعدين للإنفاق والإيثار، لذا فهم يتوقفون لا يريمون حراكة. وبالرغم من أنني كثيرا ما أذهب إلى الكاظمية للقائهم وأبقى هناك الأيام والليالي، لكن ذلك ليس كافيا، لأن مجالس الأنس والمذاكرات تتضمن دوما ذكر الجمال، فيحصل من ذلك الوجد والنشاط. ولكن ما إن أحاول عرك أذن أحدهم فإن الجميع يفرون فلا يبقى منهم أحد، وفي النهاية فإن الأمر لن يتم بدون الجلال. وهكذا فإن الحيرة تنتابني في عمل الكثير منهم، وعلي عند ذلك أن أقوم أحيانا بمختلف لطائف الحيل والإيماءات بإجبارهم ودفعهم إلى القيام بأمر مخالف لطبيعتهم ورغباتهم، تماما كمن يحمل كأسا حارا جدا في يده فعليه أن لا يتركه حتى لا يتحطم، وأن لا يسمح ليده أن تحترق. لذلك أتصرف بلباقة إلى حين حصولهم على التمكين والثبات في النهج والسبيل. ولقد كانت رؤيا قالب الثلج صحيحة، لكن إحساس العطش من قبل الرفقاء يستلزم الإعراض عن العلائق الدنيوية وإنفاق المال والوقت والعرض والاعتبار في سبيل الله، وهو ما لم يرضوا به. لذا فإنهم لم يكونوا ليحسوا بالعطش مع وجوده، كما لم يدركوا ضرورة شرب الماء البارد والمعين الهانئ. وهذه المسألة من الوضوح والدقة في جانبيها، بحيث تستدعي عجب المرء. وكان الرفقاء من بغداد والكاظمية يتشرفون بالقدوم إلى كربلاء أيام عاشوراء، وحصل أن قام أحد الرفقاء واسمه الحاج حسن أبو الهوى بجلب صفيحة من السمن كهدية إلى السيد، وحين أراد تسليم الصفيحة عند دخوله البيت فقد امتنع أحد أولاد السيد عن قبولها منه. ثم وصل السيد عائدا من الزيارة أثناء المجادلة والنقاش بينهما أمام باب البيت، وعند مشاهدته إصرار الحاج أبي الهوى من جهة وامتناع ولده من استلام الصفيحة من جهة أخرى، فأعطى الإذن بقبولها. وهكذا فقد سلم أبو الهوى صفيحة السمن. وكان أحد الرفقاء قد شاهد في عالم الرؤيا في الليلة التي سبقت ذلك مائدة مبسوطة في منزل السيد عليها أنواع الأطعمة والأشربة والفاكهة اللذيذة، يتحلق حولها جميع الرفقاء وهم منهمكون بالتناول منها. وفي هذه الأثناء يصل الحاج حسن أبو الهوى فيحاول الجلوس إلى المائدة والأكل منها، فلا يجد له مكانا، فيدور حولها ويشاهد أن الرفقاء جالسون بشكل متصل متراص، وأن ليس من مكان خال ليجلس فيه ولا من أحد يفسح له مجالا ليجلس. وفي هذه الحال يمسك السيد الحداد يد أبي الهوى فيحشره في زمرة الجالسين ليتناول من الطعام بدوره. وتفسير هذه الرؤيا واضح جلي، فجلوسه على المائدة بهذه الصورة يمثل قبول صفيحة السمن ذلك، فقد قام بالإيثار بهذا القدر فوجد مكانا لتناول الطعام بنفس القدر. وهكذا استلزم تناول الطعام الملكوتي استلزام إهداء صفيحة السمن، كما كانت إجازة السيد الحداد في ذلك النقاش بقبول صفيحة السمن عبارة عن حشره إياه في زمرة الجالسين على المائدة، فلو لم يأذن السيد بقبولها لما استطاع الحاج الجلوس على المائدة، وكثيرا ما كانت أمثال هذه الرؤيا مفتاح درب للسالكين. وبالطبع فإن هذا الظهور والرؤيا مثاليان، أما في العوالم العليا فإن التعبير يكتسب دقة أكثر ويتضمن تجردا أكثر، مع أن هذا التعبير المثالي محفوظ في حد ذاته، وليس هناك من يطلع على أسرار العوالم العلوية إلا أولئك الذين يجانسون تلك العوالم ويشاكلونها. وعلى ضوء هذا المبدأ فإن تعبير الأحلام وتفسيرها يماثل تفسير القرآن الكريم في أن له ظاهرا وباطنا، وفي أن ذلك الباطن له مراتب ودرجات مختلفة. انتهى. وكشاهد على المطلب فإن القصة التالية شيقة للتأويل والتفسير وللعلاقة مع الأرواح وتجرد العالم العلوي. لقد كان المرحوم السيد ضياء الدين الدري أحد الوعاظ وخطباء المنبر الطهرانيين من الطراز الأول، وكان أستاذاً لعلوم المعقول، حيث مضى على رحيله حتى الآن أكثر من 30 سنة، وقد حضر الحقير مجالسه تكرارا، فكان يمتلك نهجا حكيما وعرفانيا في الخطابة، وكان بيانه شيقا وخطابته موثقة محققة. وجاء أخو زوجة الحقير حجة الإسلام الحاج السيد حسن معين الشيرازي دامت معاليه إلى منزلي في مشهد المقدسة ليلة 3 من ربيع 2 لسنة 1412 هجرية قمرية، فنقل رؤيا شيقة عنه لا يخلو ذكرها من اللطف. من المتعارف في طهران حين يدعى واعظ ما للخطابة على المنبر في مجلس معين للعزاء خلال فترة 10 أيام، فإنهم يدعونه أيضا للخطابة في الليلة الأخيرة من تلك الأيام 10 من السنة التالية. وحصل في السنوات الأخيرة التي كان المرحوم الدري فيها على قيد الحياة أن سأله شاب في إحدى الليالي، الليلة 8 أو 9 من المحرم قبل صعوده المنبر للوعظ، عن المراد بهذا البيت من الشعر. يقول: أنا مريد المرشد، فلا تنزعج مني أيها الشيخ، فقد اكتفيت بالوعد، أما هو فقد نفذ وعده. فأجابه المرحوم الدري: سأجيب على هذا السؤال على المنبر ليستفيد منه الجميع. ثم يبين على المنبر قضية نهي آدم أبي البشر عن تناول القمح، وقصة اكتفاء أمير المؤمنين عليه السلام بخبز الشعير طيلة حياته، حتى أنه عليه السلام لم يأكل خبز القمح طيلة حياته، ولم يشبع حتى من خبز الشعير. هامش، رواية عدم الأكل من خبز البر طوال العمر مختصة برسول الله، فقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رواية عائشة أن رسول الله ما شبع من خبز البر حتى مات، فقال: كذبت عائشة، ما أكل رسول الله خبز بر قط، ولا شبع من خبز شعير قط. انتهى. وبطبيعة الحال فلا شك في أن أمير المؤمنين عليه السلام تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، فما أكل من خبز البر كما يستفاد من الأخبار، لكن ذلك غير مضمون الرواية السابقة. انتهى الهامش. ثم يقول: إن المراد بالشيخ في هذا البيت هو آدم على نبينا وآله وعليه السلام، الذي وعد بعدم الأكل من شجرة القمح في الجنة فلم يفي بوعده، وعصى أمر ربه وتناول منها، والمراد من المرشد أمير المؤمنين عليه السلام الذي لم يطعم خبز البر طيلة حياته، والذي وفى بشكل كامل بوعد عدم التناول من شجرة الحنطة. كان هذا مجمل تفسير هذا البيت الذي بيّنه على المنبر وختم به موعظته. ثم توفي المرحوم الدري قبل نهاية تلك السنة، لذا فلم يكن لمدعو ما أن يشارك في الحضور في ذلك المجلس تلك الليلة من السنة المقبلة. وحصل في السنة التالية وفي تلك الليلة من ليالي العشرة الأولى من محرم الحرام، التي طرح فيها ذلك الشاب سؤاله على المرحوم الدري، أن شاهد ذلك الشاب في عالم الرؤيا أن المرحوم الدري قد جاءه فقال له: أيها الشاب، لقد سألتني السنة الماضية في مثل هذه الليلة عن معنى هذا البيت فأجبتك هكذا، لكني قدمت إلى هذا العالم فانكشف لي معناه بشكل آخر. فالمراد من الشيخ هو إبراهيم عليه السلام، والمراد بالمرشد سيد الشهداء عليه السلام، والمراد بالوعد ذبح ولده، فقد وفى إبراهيم عليه السلام بأمر الله له بالذبح، لكن حقيقة الوفاء هي التي قام بها أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء حين قدم للذبح ولده علي الأكبر عليه السلام. وهكذا يجيء ذلك الشاب في الليلة التالية إلى ذلك المجلس الذي اعتاد المرحوم الدري على المشاركة فيه كل عام، فيشرح رؤياه هذه، ومن الجلي مدى الهيجان والتأثر الذي حصل في ذلك المجلس عند بيان هذه الرؤيا. لقد كان المعنى الأول لشعر حافظ معنى عاما، أي أن المراد من الشيخ هم علماء الظاهر الذين لا علم لهم بالباطن، ومعنى المرشد في الشعر هو أستاذ الأخلاق والعرفان الذي يمسك بيده خيوط التربية النفسية. والمراد بعدم إنجاز الشيخ وعده وبوفاء المرشد بوعده عدم التزام بعض الجماعة الأولى بأصول الأعمال وبالزهد في الدنيا، والتزام الجماعة الثانية بأصول تزكية النفس وبالإعراض عن الزخارف. أما المعنى الثاني وهو الذي بيّنه المرحوم الدري فهو لطيفة استنباطية وأدق من المعنى الأول، ويمكنه احتلال موقعه بجلاء مع حفظ المعنى الأول. وأما المعنى الثالث الذي رآه في عالم الرؤيا فهو أدق من الثاني، ويظهر معناه بشكل جميل وشيق مع حفظ المعنى الأول والثاني اللذين يصحان في موضعهما. ومن هنا فليس في الشعر معان متضادة، بل إن هذه المعاني متداخلة في بعضها عمقا، فهي باطن في باطن، وجميع أشعار حافظ متشكلة من رموز وإشارات خاصة حاكية عن كنايات بديعة وأسرار خفية ومعان عميقة. وعلى كل حال، فقد جرى الحديث في هذا السفر عن الأستاذ وضرورته، وكان للسيد إصرار تام منذ البدء على ضرورة وجود الأستاذ، وكان يبين الأخطار الشديدة التي يواجهها التلميذ في طريقه، ويذكر بمطالب من الآيات القرآنية والأخبار والقصص والحكايات العربية والفارسية في الأشعار وغيرها في تأكيده على ضرورة هذا الأمر، بيد أنه لم يلاحظ عنه أبدا الإشارة إلى نفسه كأستاذ في هذا الأمر، فقد كان يقول باستمرار: إن الرفيق ضروري عند طي الطريق، فالمرء يحتاج في سفره في طريق المعنى والمنازل السلوكية إلى رفيق يصحبه في هذا السفر أكثر منه في سفره في طريق الظاهر والطريق الصحراوي، لأن منتهى الخطر الذي يتهدده من الانفراد في ذلك السفر هو هلاك بدنه وجسمه، أما خطر الانفراد في هذا السفر فيتضمن هلاك نفسه وروحه الآدمية وانضمامه إلى زمرة الأشقياء والأبالسة. كان السيد يقول في صراحة لا تشوبها مواربة: من شاء المجيء فليأتي فلن يضير ذلك شيئا. ثم يشير إلى صدره ويقول: ألقوا ما تحملونه هنا، فأنا حمال للأثقال. إن هناك أفرادا لا يطيقون حمل الأثقال، فهم ينوؤون بأثقالهم بيد أنهم يجرون وراءهم آخرين. إنهم يتصدرون المسيرة مستتبعين وراءهم الكثير من الأتباع، بينما تفوقهم بلحاظ القوة واللطف نفوس الكثير من تلامذتهم. وكان يقول: إن مسكينا كهذا لم يوصل نفسه إلى المقصد، ويتوجب عليه أن يلقي بأحماله في أعتاب أخرى، فقد جاء وأضاف أثقالا إلى أثقاله، لذا فهو يجيء ويشكو تلامذته لي أن كذا وكذا. ولقد قلت له: ليس العيب في تلامذتك، بل العيب فيك حين أريتهم باب جنة خضراء يانعة ودعوتهم إليك، وحين دخلوها عجزت أن توفر لهم الطعام والغذاء، وها أنت قد تركتهم عطاشا وجياعا تعللهم بالآمال والوعود، ثم تنتظر منهم الطاعة المحضة، وهو أمر محال. على الأستاذ أن يحرر نفسه أولا ويعتقها، في حين أنك الآن أسير مقيد، فكيف يمكنك أن تحرر امرئا ما؟ ينبغي للحوائج في طريق السير والسلوك أن تحط في ساحة الله سبحانه، والإنسان الكامل هو الذي قد تحرر من قيد نفسه وارتبط بالله تعالى. أما الأفراد الذين لم يصلوا إلى مقام التوحيد، والذين تمسك دغدغة النفس الأمارة بتلابيبهم باستمرار، فأن يتأتى لهم إعانة غيرهم في الوصول إلى المقصد والمقصود. ولهذا السبب ترى هذا الفساد الذي استشرى في العالم وتفاقم. وحصل يوما أن جاء الحاج حبيب السماوي بشاب معه من السماوة يتمتع بلياقة واستعداد رفيعين، وقد ظهرت لديه حالات عرفانية ومشاهدات سلوكية بواسطة علاقته بالحاج حبيب. وكان الحاج قد قال له: ليس في وسعي أن أفعل لك شيئا بعد الآن، سآخذك معي إلى أستاذي حين أتشرف هذه المرة بالسفر لزيارة كربلاء، لتكون من ثم تحت إشرافه وفي تبعيته. ومن هذا المنطلق فقد جاء به الحاج حبيب إلى كربلاء ليمثل في محضر السيد. وكان ذلك الشاب يذكر مكاشفاته القوية وحالاته فيقول: إنهم يرقون بي في مراحل الصعود، بحيث يشق علي تحملها من شدة الجلال، لذا فإن الخوف يكتنفني، هذا الخوف الذي غالبا ما يؤدي إلى الوقوف وعدم الحركة. فقال له سماحة السيد: لا تخف، فأينما شاء أخذك فسأكون معك. وكان السيد يقول: ينبغي أن يكون الأستاذ ممتلكا لمقام التوحيد، كما أن الإنسان لا يمكنه اتخاذ أكثر من أستاذ واحد في زمن واحد. أما عند موت الأستاذ فيمكنه الرجوع إلى غيره، على أن يكون الأستاذ الجديد بدوره ممتلكا لمقام التوحيد. على أن شأن الذين ينتخبون أستاذين فيأخذون التعليمات من هذا وذاك، أو أن يرتبطوا بهما سويا كشأن مريض يراجع طبيبين معا وفي عرض أحدهما الآخر، وهو عمل لن يعقب إلا الهلاك، كما أنه أمر مذموم شرعا وعقلا وشهودا. إن مثل الأفراد الذين يختارون أستاذين كمثل طيور الحمام التي لها عشان، فهذه الطيور مهما امتازت بطيران سريع وقوي، ومهما طارت في الجو ساعات متمادية عطشة وجائعة، إلا أنها لا تمتلك أبدا أي قيمة، لأن أحدا لا يشتريها لعلمه أنه مهما اشتراها بثمن بخس فإنه هو المغبون في الصفقة، لأنها ستعود إلى عشها الآخر بمجرد طيرانها، فتذهب معها جميع أتعاب ومشقات صاحبها أدراج الرياح. أما طيور الحمام التي تمتلك عشا واحدا فإنها تمتلك قيمة وثمنا، يطمئن صاحبها إلى أنها مهما حلقت وأينما صوبت فهي عائدة لا بد إلى عشها هذا، باقية في ملكه وحيازته. وإذا ما ألجأها أحياناً الجوع والعطش أو الأنس بالطيور الأخرى إلى الهبوط في مكان ما، أو إذا وقعت أسيرة بيد شخص ما من محترفي اللعب بالطيور، فإنها ستعود إلى عشها ذلك بمجرد تحليقها ولو مرت عليها أيام عديدة. ومثل هذه الطيور تمتلك قيمة وثمنا، وإذا ما ربيت ودربت على أن تطير في الجو مثلا يوما كاملا بشكل متواصل، فلربما بلغت قيمتها 100 دينار أو أكثر. ويشاهد أحيانا أن بعض محترفي اللعب بالطيور يحتاجون مبلغا بسيطا من المال، فيخرجون طيورهم هذه ويعرضونها للبيع بثمن بخس كمئة فلس مثلا، فيبيعونها لمن لا خبرة لهم ولا اطلاع، فيأخذها هؤلاء إلى بيوتهم باطمئنان كامل، فيشاهدون أنها تتجه مباشرة إلى عشها المعهود الأول بمجرد أن يضعها المشتري إلى جنب طيوره الأخرى، أو بمجرد أن يدعها تحلق في الجو. أما ذوي الخبرة فلا يشترون مثل هذه الطيور، لعلمهم أنها مهما كانت زهيدة الثمن فإنهم سيكونون هم المغبونين، وأن هذا المبلغ البسيط الذي دفعوه بإزائها سيضيع منهم. وعلى ضوء هذا المبدأ يعمد أساتذة العرفان إلى تربية تلميذ ما سنين طوالا، وإلى إطلاعه على الأسرار والرموز، ثم يرسلونه لغرض ما مدة معينة للتلمذة على أستاذ معروف في ذلك الزمن، ويحصل هذا لعدة أسباب. الأول، امتلاك ذلك الأستاذ لأسلوب خاص في التربية أو لكمالات خاصة، فيضع هؤلاء تلميذهم تحت إشرافه وتربيته مدة معينة أو إلى الأبد ليتمرس على ذلك الأسلوب وليتكامل بتلك الكمالات. وفي حال أعلمية وأكملية الأستاذ الثاني، فمن الجلي أن هذا التلميذ ينبغي أن يبقى هناك، أما في حال كونه غير أعلم فإن التلميذ يكتسب كمالات الأستاذ الثاني ثم يعود إلى الأستاذ الأول. الثاني، أن يكون للأستاذ الثاني كمالات خاصة أو طريقة خاصة في التربية لا يعلم عنها هذا الأستاذ شيئا، لذا فإنه يضع التلميذ مدة تحت إشرافه وتربيته، حتى إذا ما اكتسب التلميذ تلك الطريقة أو اطلع على ذلك الكمال فإنه يعود إلى أستاذه الأول فيشرح له الأمر، فيطلع من ثم على تلك الطريقة في التربية والتعليم. الثالث، أن يكون للأستاذ الثاني تلامذة لديهم قصور وأخطاء في نحو سلوكهم، أو أن يكون للأستاذ نفسه قصور وخطأ، فيرسل الأستاذ الأول تلميذاً بعنوان التلمذة إليه ليقوم بإصلاح أخطاء أولئك الطلبة أو ذلك الأستاذ من حيث لا يشعرون، ثم يعود تلقائياً إلى أستاذه من جديد. وإذا ما لوحظ أحياناً أن بعض الأفراد لهم أستاذان أو أكثر في زمن واحد، فهو أمر صائب إن كان من قبيل هذه الاحتمالات. وفي الحقيقة، فإن للتلميذ أستاذاً واحداً، وهو الأستاذ الذي خضع ذلك التلميذ لولايته الأصلية والأولية، ومن هنا فإن ولاية الأساتذة الآخرين ستكون طولية لا عرضية، وفرعية وثانوية لا أصلية. وعلى هذا الأساس فإن عمل التلميذ بتعاليم الأستاذ الثاني امتثال في الحقيقة لأمر الأستاذ الأول وتعاليمه، ومن ثم فلا تنافي ولا تنافر ولا اختلاف في الأمر. وقد سئل السيد مرات عديدة: ما السبب في عدم اختياركم وصياً للمرحوم القاضي أعلى الله مقامه في الأمور العرفانية والسلوكية والتوحيدية، واختياره سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القجاني هاتف ليكون وصيه في ذلك؟ فكان يجيب: الوصاية قسمان، ظاهرية وباطنية. فالوصي الظاهر هو الذي يجعله الأستاذ وصيه أمام الملأ العام، فيكتب بذلك ويمضيه ويعلنه، وحسب ذوق المرحوم القاضي الذي كان عالماً جامعاً ومجتهداً وحائزاً للرياستين في العلوم الظاهرية والباطنية، فإن على الوصي حتماً أن يحوز العلوم الظاهرية من الفقه والأصول والتفسير والحديث والحكمة والعرفان النظري، منعاً لانكسار سد الشريعة ولئلا يكون هناك خطان ومنهجان. وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القاضي يعتمد عليه كثيرا، فكان يحسب للشريعة الغراء حسابها بدقة كبيرة، وكان بنفسه رجلا متشرعا بتمام المعنى، ومعتقدا بأن الشريعة هي السبيل لإدراك الحقائق العرفانية والتوحيدية، وكان جاداً في هذا الأمر، بحيث لم يكن ليفوته أبسط سنة وعمل مستحب، حتى قال بعض المعاندين: إن هذه الدرجة من الزهد والإتيان بالأعمال المستحبة التي يقوم بها القاضي لا تنبع من الإخلاص، بل إنه يحاول إظهار نفسه بهذا الشكل وبهذه الشمائل والأوصاف، فهو رجل صوفي محض لا يعير لمثل هذه الأمور اهتماما. وعلى هذا الأساس فقد كان للمرحوم القاضي التفات إلى العلوم الظاهرية. أما الأمر الآخر فهو أن العالم الدارس لا يمكن لأحد خداعه، ولو صار أساس تعيين الوصي من غير العلماء أمرا رائجا ومعهودا، فما أحرى أن يدعي المعرفة كثير من الشياطين فيجرون الخلق إلى اتباعهم ويسقطون البسطاء السذج في حبائلهم، بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك بخطائهم بأي دليل أو منطق. ومن ثم فقد اختار المرحوم القاضي من بين تلامذته الحاج الشيخ عباس، الذي كان رجلاً عالماً مجرداً عن هوى النفس، وقد عانى الآلام والمشاق والمحن، فحفظ جلال ومقام ومكانة المرحوم الأستاذ القاضي على أكمل وجه وأتمه. أما وصي الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكمالات الأستاذ، فصار يمتلك معرفة شهودية وقدرة قيادية باطنية وسرية، على الرغم من أن الأستاذ لم يقدمه للآخرين ولم يذع أمره، لأنه يمتلك في الباطن السيطرة على النفوس شاءت أم أبت، فهو يهدي التلامذة إلى أمر الله ويراقب طريقهم وسلوكهم ويتولى رعايتهم. وصي الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته، أما وصي الباطن فيعمل في الباطن، فإن عملا سويا كالتوأم ظهرت منافع لا تعد ولا تحصى، وتفتحت ورود بديعة رائعة من براعم بستان التوحيد. إن وصي الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك، ووصي الباطن ينتقي منهم وينتخب. لذا فلو انكشف نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وصي الظاهر مدة، فإن وصي الباطن لن يقبلهم منذ البداية، ومن ثم فإنهم سيفقدون رغبتهم وحماسهم بعد حين فيرجعون، أو أنهم يلجؤون إلى العناد لا سمح الله. أما التلامذة الحقيقيون فسيقوموا بأمر هدايتهم وإرشادهم عن طريق الباطن، فيتعرفون باعتبارهم أهل رغبة صادقة ونية حسنة على وصي الباطن وينهلون من تعاليمه وعليه. وبهذا البيان فإن أستاذ الظاهر وأستاذ الباطن موجودان معا، يؤيد أحدهما الآخر ويدعمه، وهما يتحملان جزءا كبيرا من مسؤولية تقدم التلاميذ وإيصالهم إلى المقصد الأصلي. وينبغي حتما في هذه الحال أن لا يقع خلاف بين أستاذي الظاهر والباطن، لأن الاختلاف دليل على عدم صحة الطريق. انتهى كلامه مجملا. ومن المناسب هنا أن ننقل مطلبين عن محي الدين بن عربي يمكن أن تستخرج منهما أسرار خفية. الأول: والحادي عشر سورة طه، وهذا القطب هو نائب الحق تعالى، كما كان علي بن أبي طالب نائب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوة سورة براءة على أهل مكة، وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فقال: لا يبلغ عني القرآن إلا رجل من أهل بيتي. فدعا بعلي فأمره فلحق أبا بكر، فلما وصل إلى مكة حج أبو بكر بالناس، وبلغ علي إلى الناس سورة براءة وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هامش. ثم يقول محي الدين بعد بيان وتفصيل: فأقطاب هذه الأمة 12 قطبا، عليهم مدار هذه الأمة، كما أن مدار العالم الجسمي والجسماني في الدنيا والآخرة على 12 برجا، قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد المعتاد وغير المعتاد. ثم خصص محي الدين بعد ذلك سورة لكل واحد من الأقطاب 12، وعين سورة طه للقطب 11 منهم. انتهى الهامش. أقول: خبر حج أبي بكر بالناس وفق روايات العامة، ولكن وفق الروايات الخاصة أن أبا بكر عاد إلى المدينة، وأن علي عليه السلام قام بإبلاغ سورة براءة وحج بالناس أيضا. الثاني: ومن انتمى إلى قول إمام لا يوافقها في الحكم هذا القطب. هامش: في هذه العبارة تعقيد لا ينحل، فإن علينا إما أن نحذف ضمير التأنيث في لا يوافقها، وستتحقق في هذه الحال علاقة لفظ إمام مع جملته الوصفية، ويصبح لفظ هذا القطب مفعولا إلى لا يوافقها، كما قد أوردناه في الترجمة الفارسية، أو أن نرجع ضمير التأنيث إلى الأئمة الأربعة للجماعة الذين ورد ذكرهم في الجملة السابقة، وربما يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. وفي هذه الحال يجب أن نعتبر لفظ هذا القطب فاعلا إلى لا يوافقها، أي قول الإمام الذي هو هذا القطب لا يوافق في الحكم أقوال أئمة المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة ستفقد رابطة الصفة والموصوف في جملة إمام لا يوافقها لفقدان ضمير رابط بينهما. انتهى الهامش. الثاني: ومن انتمى إلى قول إمام لا يوافقها في الحكم هذا القطب وهو الخليفة في الظاهر، فإذا حكم بخلاف ما يقتضيه أدلة هؤلاء الأئمة قال أتباعهم بتخطئته في حكمه ذلك، وأثموا عند الله بلا شك وهم لا يشعرون، فإنه ليس لهم أن يخطئوا مجتهدا لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه، ومن هذه حاله فلا يقدم على تخطئة عالم من علماء المسلمين، كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة، حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال: فإذا طعن في من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره، ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بأحوالهم مع القطب؟ وأين الشهرة من الشهرة؟ هيهات، فزنا وخسر المبطلون. فوالله لا يكون داعيا إلى الله إلا من دعا على بصيرة، لا من دعا على ظن وحكم به. لا جرم أن من هذه حاله حجر على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وسع الله به عليهم، فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة، وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والمحاسبة لكونهم شددوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة طلبا لرفع الحرج، واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين، وما عرفوا أنهم بهذا القول قد مرقوا من الدين. بل شرع الله أوسع وحكمه أجمع وأنفع، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذا حال هؤلاء يوم القيامة، فلا يؤذن لهم فيعتذرون.